لله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قالوا: وينبغي ان يكون المحدث جميل الاخلاق حسن الطريقه صحيح النيه، فان عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. نعم، ذكر من الصفات التي ينبغي أن يكون عليها طالب الحديث أو المحدث الذي يبغي نشر الحديث أن يكون جميل الأخلاق. نعم، لأن العلم لا سيما علم الحديث هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو إلى كل فضيلة وإلى كل خلق جميل، وينهى عن كل رذيلة وعن كل خلق سافل. فأولى الناس بأن يتخلق بهذه الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة هم أهل الحديث، فإنهم يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. والله عز وجل قد جعل في نبيه عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة ومدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا قال: حسن الطريقة. نعم، يكون حسن الطريقة على منهاج النبوة، على السنة، يلزم السنة ويصدر عنها ويتحاكم إليها ويعمل بها ويجتنب البدع والمخالفات وأنواع المحدثات. قال: صحيح النية. أيضا على طالب العلم والمحدث أن يسعى جاهدا في إصلاح نيته، ألا يريد بطلبه للعلم أو نشره للعلم غير وجه الله سبحانه وتعالى، بل يريد أن ينشر هذا العلم وأن يحصل الخير بنشره، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا صدارة ولا عرضا من عروض الدنيا ولا غرضا من الأغراض الفانية والهابطة، وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع. يعني إذا كان يجد في نيته خللا فهذا لا يحمله على ترك نشر العلم والحديث وعلى تحصيله وطلبه، فإن الأمر كما قال: فإن العلم يرشد إليه. العلم النافع يرشد إلى إصلاح النية، فإن القوارع من القرآن والسنة تحمل هذا الطالب كلما توغل في العلم على تعظيم الله ودينه وشرعه وعلى القرب من ربه سبحانه وتعالى، فيزداد له تعظيما وخشية ويعرف من نفسه التقصير ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فتأتيه النية الحسنة كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذا هو ثمرة العلم، أن من توغل فيه وبقي واستعان بالله ودعا الله عز وجل فإنه يرزق صلاح النية. لكن المراد بالعلم علم الكتاب والسنة، ليس علم الفلسفة ولا علم الجدل ولا علم الكلام ولا علم الحساب، إنما علم القرآن والسنة، هذا الذي يقود إلى خشية القلوب وإلى إصلاح النيات. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فأبى أن يكون إلا لله، يعني أنهم طلبوا العلم لغرض من الأغراض الدنيئة مع صغر السن، فإذا توغلوا فيه واستمروا فيه فإنهم يرزقون صلاح النية. وهذا حال كثير من الناس، هذا حال كثير من الناس، أنهم يرزقون الهداية والاستقامة والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى كلما استمروا، إذا أراد الله بهم خيرا بهذا العلم. قال: وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا. بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد لمن في البلد يحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. نعم، كان إبراهيم النخعي لا يتكلم بحضرة الشعب بشيء، وأعلى من هذا ما رواه الإمام مسلم عن سمرة ابن جندم قال: لقد كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما وكنت أحفظ، فما يمنعني من الكلام إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني فينبغي أن يقدم من هو أولى سنا منه أو سماعا، يعني عالي السند، لكن هذه إذا استوى الأمر من جميع الوجوه. أما إذا كان من هو أعلى سنا مقصرا فلا، لا يرشد إلى المقصر. ثم أيضا هذا في حال الاستغناء عما عنده والكفاية بما عند الآخرين ممن هم أكثر علما وأعلى سندا وأكثر إتقانا. أما إذا كان المجتمع أو طلاب العلم يحتاجون إلى ما عنده من علم ولو كان قليلا أو يسيرا، فلا يحرم الناس العلم الذي عنده، فإنه يصعب جدا ويعسر أن الطلاب جميعهم بتفاوت مساوياتهم وأفهامهم أن يجتمعوا عند شيخ واحد، بل الناس لهم مواهب في التدريس. رب طالب علم مبتدئ لا ينال الفائدة إذا درس الكتاب من هو رفيع المستوى، فإنه يتخاطب بأسلوب ويتكلم بأسلوب يتناسب مع علمه الغزير، ولعله يستفيد أكثر إذا أخذ ممن هو أقل من ذلك من الأول. فعلى كل، هذا ليس بمكروه وليس بحرام إذا استوت الأمور، أما مع الحاجة والضرورة إلى ما عنده فلا بأس، فقد كان الصحابة يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في العسيف قال: إن ابني كان عسيفا على امرأتي هذا فزنى بامرأته، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة، أن على ابني مئة شاه. فالشاهد أن الصحابة كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، فلهذا لا يقال مكروه أن يعلم الإنسان مع وجود من هو أولى منه. قالوا: ينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. هذا إذا كان عرف فيه الأهلية من جميع الوجوه. قال: وينبغي، عندنا لا ينبغي، لا، صوابها وينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله، إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. كانوا يفعلون ذلك ليس تعظيما لأنفسهم، إنما تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدلوا بذلك بما رواه الخطيب بسنده عن أبي نظرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، لكن ليس فيه أنه يستحب افتتاح المجلس بذلك، ولهذا علق شيخنا هنا بقوله: لا أعلم له دليلا. قال: وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا هكذا: بذكر النبي صلى الله عليه وسلم سقط صلى عليه وسلم، كلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم. قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي ترضى عنه. نعم، هذه من الأمور الحسنة أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهكذا يترضى عن الصحابة ويترحم على من كان بعدهم. فلهذا كما يقول علماؤنا: أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر والحبر، البحر يعني يقال الحبر والحبر بالفتح والكسر، البحر بن عباس، وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس به. نعم، علي أن يثني على شيخه وألا يذكره إلا بالجميل، إلا إذا كان هناك ما يوجب الطعن فيه ديانة ونصيحة لله ولرسوله وللمسلمين. واستدل بفعل عطاء مع ابن عباس أنه كان يمدحه، وهكذا وكيع، إلى آخره. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.